الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 82 بعد 200. زاد المعاد قال: فصل في قدوم وفد سلمان. وقدم عليه وفد سلمان 7 نفر بطون في عدة قبائل، والمراد هنا بنو سلمان بن سعد هذين بن قضاعة. فيهم حبيب بن عمرو فأسلموا. قال حبيب: فقلت: أي رسول الله صلى الله عليك، ما أفضل الأعمال؟ قال: الصلاة في وقتها. ثم ذكر حديثا طويلا، وصلوا معه يومئذ الظهر والعصر. قال: فكانت صلاة العصر أخف من القيام في الظهر، ثم شكوا إليه جد بلادهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده: اللهم اسقهم الغيث في دارهم. فقلت: يا رسول الله ارفع يديك فإنه أكثر وأطيب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه حتى رأيت بياض بطيه، ثم قام وقمنا عنه فأقمنا 3 وضيافته تجري علينا، ثم ودعناه وأمرنا بجوائز، فأعطينا 5 أواق لكل رجل منا. واعتذر إلينا بلال وقال: ليس عندنا اليوم مال. فقلنا: ما أكثر هذا وأطيبه. ثم رحلنا إلى بلادنا فوجدناها قد مطرت في اليوم الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة. قال البايقدي: وكان مقدمهم في شوال 10. فصل في قدوم وفد بني عبس. وقدم عليه وفد بني عبس فقالوا: يا رسول الله، قدم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له، ولنا أموال ومواشي وهي معايشنا، فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له فلا خير في أموالنا، بعناها وهاجرنا من آخرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيث كنتم، فلن يلتكم الله من أعمالكم شيئا. وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالد بن سنان هل له عقب، فأخبروه أنه لا عقب له، كانت له ابنة فانقرضت. وأنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن خالد بن سنان، فقال نبي ضيعه قومه. جاء في مراسيل هذه معارضة لقول الله عز وجل: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. قال: فصلا في قدوم وفد غامد. قال الواقدي: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد غامد 10، وهم 10 فنزلوا بقيع الغرقد، وهو يومئذ أثل وطرفاء. ثم انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا عند رحلهم أحدثهم سنا، فنام عنه وأتى سارق فسرق عيب لأحدهم فيها ثواب له. وانتهى القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وأقروا له بالإسلام، وكتب لهم كتابا فيه شرائع من شرائع الإسلام. وقال لهم: من خلفتم في رحالكم؟ قالوا: أحدثنا يا رسول الله. قال: فإنه قد نام عن متاعكم حتى أتى آت فأخذ عيبة أحدكم. فقال أحد القوم: يا رسول الله، ما لأحد من القوم عيبة غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد أخذت وردت إلى موضعها. فخرج القوم سراعا حتى أتوا رحلهم، فوجدوا صاحبهم فسألوه عما خبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فزعت من نومي ففقدت العيب فقمت في طلبها، فإذا رجل قد كان قاعدا فلما رآني فثار يعدو مني، فانتهيت إلى حيث انتهى، فإذا أثر حفر وإذا هو قد غيب العيب، فاستخرجتها فقال: نشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أخبرنا بأخذها وأنها قد ردت. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وجاء الغلام الذي خلفوه فأسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فعلمهم قرآنا وأجازهم كما كان يجيز الوفود وانصرفوا. قال: فصل في قدوم وفد الأزد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة والحافظ أبو موسى المديني في من حديث أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبو سليمان الداراني قال: حدثني علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي قال: حدثني أبي عن جدي سويد بن الحارث قال: وفدت 7 من قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلنا عليه وكلمناه أعجبه ما رأى من سمتنا وزينا، فقال: ما أنتم؟ قلنا: مؤمنون. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟ قلنا: 15 خصلة، 5 منها أمرتنا بها رسلك أن نؤمن بها، و5 أمرتنا أن نعمل بها، و5 تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الخمس التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟ قلنا أمرتنا أن نؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال ما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ قلنا أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله، وأن نقيم الصلاة، ونؤتي الزكاة، ونصوم رمضان، ونحج البيت، ونستطاع إليه سبيلا. قال ما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ قال الشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، والرضا بمر القضاء، والصدق في مواطن اللقاء، وترك الشماتة بالأعداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. ثم قال: وأنا أريد أزيدكم خمسا، فتمم لكم 20 خصلة. إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدا تزولون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون، وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون. فانصرف القوم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا وصيته وعملوا بها. سناده ضعيف. علقمة بن سويد مجهول قال: الذهبي لا يعرف، وأتى بخبر منكر عن أبيه عن جده. قال: فصل في قدوم وفد بني المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم بنو المنتفق بن عامر بن عقيل، بطن من عامر بن صعصعة من قيس عيلان. قال: روينا عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبي قال: كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير: كتب إليك بهذا الحديث، وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك، فحدث بذلك عني. قال: حدثني عبد الرحمن بن المغير الحزامي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر قال: دلهم. وحدثني أيضا أبي الأسود بن عبد الله بن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر رضي الله عنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. قال لقيط: خرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافينا حين انصرف من صلاة الغداء، فقام في الناس خطيبا فقال: يا أيها الناس، ألا إني خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام لتسمعوا اليوم، ألا فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ثم لعله يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه، أو يلهيه ضال، ألا إني مسؤول، هل بلغت، ألا اسمعوا تعيشوا، ألا اجلسوا. فجلس الناس، وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره، قلت: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وعلم أني أبتغي السقطة، فقال: ظن ربك بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله، وأشار بيده. فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: علم المنية قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المني حتى يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه، وعلم في غد قد علم ما أنت طاعم ولا تعلمه، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب. قال لقيط: فقلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. قال: وعلم يوم القيامة. له شواهد وفيه ضعف. قال: قلت: يا رسول الله، علمنا مما تعلم الناس وتعلم، فإن من قبيل لا يصدق تصديقنا أحد من مدحج التي تدنو علينا، وخطعم التي توالينا وعشيرتنا. قال: تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم، ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها شيئا إلا مات، والملائكة الذين مع ربك عز وجل. فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض، وخلت عليه البلاد، فأرسل ربك السماء بهضب من عند العرش، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل، ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه، فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم لما كان فيه، يقول: يا رب، أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. فقلت: يا رسول الله، فكيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، فقلت: لا تحيا أبدا. ثم أرسل الله عليها السماء، فلم تلبث عليك إلا أياما، حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة ولا عمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأضواء ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. النظر ثابت وبعض هذه الأقوال منكرة. قال قلت يا رسول الله كيف نحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال أنبئك بمثل هذا في آلاء الله، الشمس والقمر منه صغيرة ترونها ويريانكم ساعة واحدة ولا تضامون في رؤيته. قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من ماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحد منكم منها قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتنضحه أو قال فتنطحه بمثل الحمم الأسود، ألا ثم ينصرف نبيكم ويفرق على إثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار يطأ أحدكم الجمر ويقول حس، يقول ربك عز وجل ألا أو أنه أفلا ألا فتطلعون على حوض نبيكم على ظمأ والله ناهلة قط ما رأينا، فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، وتخنص الشمس والقمر فلا ترون منها واحدا. قال قلت يا رسول الله فبما نبصر؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك مع طلوع الشمس يوم أشرقته الأرض وواجهت به الجبال. قال قلت يا رسول الله بما نجزي من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو، هذا ثابت في القرآن والسنة. قال قلت يا رسول الله ما الجنة ما النار؟ قال العمر إلهك إن النار لها سبع أبواب، منها بابان إلا يسير الراكب، ما منها بابان إلا يسير الراكب من بينهما 70 عاما، وإن الجنة لثمانية أبواب، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. قال قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن ما يتغير طعمه، وماء غير آس وفاكهة، ولعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله، معه أزواج مطهرة. قلت يا رسول الله أولن فيها أزواج أو منهن مصلحات؟ قال المصلحات للصالحين، وفي لفظ الصالحات للصالحين، تلذذونهن ويلذذنكم مثل لذاتكم في الدنيا غير أن لا توالد. قال لقيط فقلت يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. على عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال قلت يا رسول الله على ما أبايعك؟ فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشركين، يعني مزايلة المشركين والمباينة لهم والهجرة من بينهم، وأن لا تشركوا بالله إلها غيره. قال قلت يا رسول الله وإن لنا ما بين المشرق والمغرب؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وظن أني مشترط ما لا يعطينيه. قال قلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني على امرئ إلا نفسه، فبسط يده وقال لك ذلك تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك. قال فانصرفنا عنه ثم قال ها إن ذين مرتين من اتقى الناس في الأولى والآخرة. فقال له كعب بن الخدارية أحد بني بكر ابن كلاب من هم يا رسول الله؟ قال بنو المنتفق أهل ذلك منهم. قال فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول أبوك يا رسول الله ثم إذا الآخر أجمل، فقلت يا رسول الله أهلك؟ قال وأهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي أو دوسي، قل أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. أبا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار، وبعض هذا فيه ما فيه. قال قلت يا رسول الله ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله بعث في آخر كل 7 أمم نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة، لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن مغيرة بن عبد الرحمن المدني، رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهما من كبار علماء أهل المدينة، ثقتان محتج بهما في الصحيح، احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، رواه أئمة السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. أما رواه الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه وفي كتاب السنة، قال: كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري، كتب إليك بهذا، كتبت إليك بهذا الحديث، وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك، فحدث به عني. أمنه من حافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في كتاب السنة له، ومنه من حافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال في كتاب المعرفة، ومنهم حافظ زمانه ومحدث أوانه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني في كثير من كتبه، ومنهم الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة، ومنهم الحافظ بن الحافظ بن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندح حافظ أصبهان، ومنهم الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه، ومنهم حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني، وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم، لكن من طريق من؟ طريق واقع من عدس وفيه جهالة. نعم، لا كثير من ألفاظه دل عليها الكتاب والسنة، كثير من ألفاظه ثابتة. وقال ابن مندر: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصاغاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وقد رواه بالعراق مجمع العلماء أهل الدين جماعة من الأئمة، منهم أبو زرع الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل، ولم ينكره أحد، ولم يتكلم في إسناده بل رواه على سبيل القبول والتسليم، ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد الله بن مندر رحمه الله، لا ينكر دلالته صح إلا جاهل، لأن كثير من دلالاته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، إلا أن في بعضه نكارة وفي بعضه ما روي من طريق من قد علم، وإلا في الجملة الحديث له شواهد. قال ابن كثير: في البداية والنهاية هذا حديث غريب جدا وألفاظه في بعضها نكارة، قلت لبعض فقراته الشواهد يأتي ذكرها في مواضعها. وفي إسناده لين: فإن عبد الرحمن بن عياش ودلهم بن الأسود وأباه كلهم فيهم جهالة ولم يثقهم معتبر، وإن كان أوردهم بن حبان في الثقات. قال: وفيهم، وقوله بهضب أي يمطر، والأصواء القبور، والشرب بفتح الراء الحوض الذي يجتمع فيه الماء، وبالسكون الحنظلة، يريد أن الماء قد كثر في من شئت تشرب في فمن حيث شئت تشرب. وعلى رواية السكون يكون قد شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة واستوائها. وقول حسك لما يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤلمه، قال الأصمعي: وهي مثل أوه. وقوله يقول ربك عز وجل أو إنه، قال ابن قتيبة: في قولا أحدهما أن يكون إنه بمعنى نعم، والآخر أن يكون الخبر محذوفا كأنه قال أنتم كذا أو إنه على ما يقول. والطوف الغائط في حديث لا يصلي أحدكم وهو يدافع الطوف، والبول موقوف على ابن عباس، والجسر الصراط. وقوله فيقول ربك مهيم أي ما شأنك وما أمرك وفيما كنت. وقوله يشرف عليكم أزلين، الأزل بسكون الزاي الشدة، والأزل على وزن كتف، هو الذي قد أصابه الأزل واشتد به حتى كاد يقنط. وقوله فيظل يضحك هو من صفات أفعاله سبحانه التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته، وقد وردت هذه الصفة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردها كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها. نعم، اثبت لله صفة الضحك على ملك وجلاله. وكذلك فأصبح ربك يطوف في الأرض هو من صفات فعله، كقوله وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة ويأتي ربك، وينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ويدن عشية عرفة في إباه بأهل الموقف الملائكة، والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تحريف وتعطيل. وقوله الملائكة الذين عند ربك، لا أعلم موت الملائكة جاء في حديث صريح إلا هذا، وحديث إسماعيل بن رافع الطويل هو حديث الصور وفيه ضعف، حديث الصور ضعيف، إسماعيل بن رافع ضعيف منكر. وقد استدل عليه بقوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقوله فالعمر إلهك هو قسم بحياة الرب جل جلاله، وفيه دليل على جواز الأقسام بصفاته وانعقاد اليمين بها، وأنها قديمة، وأنه يطلق عليه منها أسماء المصادر ويوصف بها، وذلك قدر زائد على مجرد الأسماء، وأن الأسماء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها. وقول ثم تجيء الصيحة هي صيحة البعث ونفخته، وقول حتى يخلفه من عند رأسه ومن أخلف الزرع إذا نبت بعد حصاده، شبه النشأ الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعدما حصد، وتلك الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع. أقول فاستوى جالسا هذا عند تمام خلقته وكمال حياته، ثم يقوم بعد جلوسه قائما، ثم يساق إلى موقف القيامة إما راكبا وإما ماشيا. وقوله يقول يا رب أمس اليوم استقلال لمدة لبثه في الأرض، وكأنه لبث فيها يوما فقال أمس، أو بعض يوم فقال اليوم، يحسب أنه حديث عهد بأهله، وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم. وقول كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له على هذا السؤال رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل، ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان، بل كانوا مشغولين بالعمليات، وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية أعرف منهم بالعمليات. وفيه دليل على أنهم كانوا يريدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات فيجيبهم عنها بما يثرك به صدورهم. وقد أورد عليه صلى الله عليه وسلم الأسئلة أعداؤه وأصحابه، أعداؤه للتعنت والمغالبة، وأصحابه للفهم والبيان وزيادة الإيمان، وهو يجيب كلا عن سؤاله إلا ما لا جواب عنه كسؤاله عن وقت الساعة. وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرقها وينشئها نشأة أخرى، ويخلقه خلقا جديدا كما سماه في كتابه كذلك في موضعين منه. وقوله أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، آلاؤه نعم هو آياته التي تعرف بها على عباده. وفي إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد، والقرآن مملوء منه، وفيها أن حكم الشيء حكم نظيره، وأنه سبحانه إذا كان قادرا على شيء فكيف تعجزه قدرته عن نظيره ومثله، فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في كتابه أحسن تقرير، وأبينه وأبلغه وأوصله إلى العقول والفطر، فأبى أعداؤه الجاحدون إلا تكذيبا له وتعجيزا وطعنا في حكمته تعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقوله في الأرض أشرفت عليها وهي مدر بالية، هو كقوله تعالى يحيي الأرض بعد موتها. وقوله من آياتها أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، نظائره في القرآن كثير. وقوله فتنظرون إليه وينظر إليكم، في إثبات صفة النظر لله عز وجل وإثبات رؤيته في الآخرة. وقوله كيف نحن ملء الأرض وهو شخص واحد، قد جاء هذا في الحديث، وفي قوله في حديث آخر لا شخص غير من الله. والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه، ولا يقع في قلوبهم تشبيه سبحانه بالأشخاص، بل هم أشرف عقولا وأصح أذهانا وأسلم قلوبا من ذلك. وحقق صلى الله عليه وسلم وقوع الرؤيا عيانا برؤية الشمس والقمر تحقيقا لها، ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون. وقوله فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم، في إثبات صفة اليد له سبحانه، وإثبات صفة الفعل الذي هو النضح، والريط الملاءة، والحمم جمع حممة وهي الفحمة. قوله ثم ينصرف نبيكم، هذا انصراف من موقف القيامة إلى الجنة. وقوله ويفرق على أثره الصالحون، أي يفزعون ويمضون على أثره. وقوله فتطلعون على حوض نبيكم، ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجسر، فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعون الجسر. وللسلف في ذلك قولان حكاهما القرطبي في التذكرة والغزالي، وغلط من قال إنه بعد الجسر. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا قائم على الحوض إذ زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم هلم، فقلت إلى أين؟ قال إلى النار، والله قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. قال فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على متن جهنم، فمن جازه سلم من النار. قال قلت وليس بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، وحديثه كله يصدق بعضه بعضا، وأصحاب هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط، فحديث أبي هريرة هذا وغيره يرد قولهم. وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوا بدا لهم الحوض فشربوا منه، فهذا يدل عليه حديث لقيط هذا، وهو لا يناقض كونه قبل الصراط، فإن طوله شهر وعرضه شهر، وإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسر فيرده المؤمنون قبل الصلاة وبعده؟ فهذا بحيز الإمكان، ووقوعهم وقوف على خبر الصادق، والله أعلم. يحتاج إلى نقل. قوله على أضمعي والله ناهلة قط، الناهل العطاش، الواردون للماء أي يردونه أضمع ما هم إليه. هذا يناسب أن يكون بعد الصراط، فإنه جسر النار وقد وردوها كلهم، فلما قطعوه اشتد ظمأهم إلى الماء فوردوا حوضه صلى الله عليه وسلم كما وردوه في موقف القيامة، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. قوله وتخرس الشمس والقمر أي يختفيان ويحبسان ولا يريان، والانخناس التواري والاختفاء، ومنه قول أبي هريرة فانخنست منه. وقوله ما بين البابين سيرة 70 عاما، يحتمل أن يريد به أن بعد ما بين الباب والباب هذا المقدار، ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين، ولا يناقض هذا ما جاء في تقديره ب40 عاما لوجهين. أحدهما إنه لم يصرح فيه راويه بالرفع، بل قال ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين مسيرة 40 عاما، والثاني أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه، والله أعلم. وقوله في خمر الجنة إنهما بها صداع ولا ندامة تعريض بخمر الدنيا، وما يلحقها من صداع الرأس والندامة على ذهاب العقل والمال وحصول الشر الذي يوجبه زوال العقل. والماء غير الآسن، هو الذي لم يتغير بطول مكثه. قوله في نساء الجنة غير ألا توالد، قد اختلف الناس هل تلد نساء أهل الجنة على قولين، قال الطائفة لا يكون فيها حبل ولا ولادة، احتجت هذه الطائفة بهذا الحديث وبحديث آخر أظنه في المسند خرجه الطبراني، وفيه غير أني لا أمني أن لا مني ولا منية. وأثبت الطائفة من السلف الولادة في الجنة، احتجت ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الصديق الناجي أبي سعيد رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. قال الترمذي حسن الغريب، ورواه ابن ماجه. قال الطائفة الأولى هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة، فإنه علقه بالشرط فقال إذا اشتهى، ولكنه لا يشتهي، وهذا تأويل إسحاق بن راهويه حكى البخاري عنه. قال والجنة دار جزاء على الأعمال، وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء. قال والجنة دار خلود لا موت فيها، قالوا فلو توالد فيها أهلها على الدوام والآباد لما وسعتهم، وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. وأجاب الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت أداة إذا إنما تكون لمحقق الوقوع لا للمشكوك فيه، وقد صح أن الله سبحانه وتعالى ينشئ للجنة خلقا يسكنهم إياها بلا عمل منهم. قال وأطفال المسلمين أيضا فيها بغير عمل. وأما حديث سعتها فلو رزق كل منهم 10,000 من الولد وسعتهم فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام. وقول يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون منتهون إليه، لا جواب لهذه المسألة، لأنه أراد أن أقصى مدة الدنيا وانتهائها فلا يعلمه إلا الله، وإن أراد أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصى ما تنتهي إليه من ذلك، وإن كان الانتهاء إلى نعيم وجحيم، ولهذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في عقد البيعة وزيال المشرك أي مفارقته ومعاداته، فلا يجاوره ولا يواليه كما في الحديث الذي في السنن لا ترى أن أراهما، يعني المسلمين والمشركين. قوله حيثما مرت بقبر كافر فقل أرسلني لك محمد، هذا إرسال تقريع وتوبيخ لا تبليغ أمر ونهي، وفيه دليل على سماع أصحاب القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم، ودليل على أن من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البعثة، لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه، وليس معهم حجة من الله به، وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وإخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت، ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد ألوهيته، وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل، والله أعلم. هذا هو الذي لابد أن يقوله هو ويلزم أن يقوله غيره، لابد من بلوغ الحجة الرسالية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بقي معنا درس واحد إن شاء الله، نرجع ننتقل إلى الطب. جاهد نفسك يا عزازي للطب، يعني جاء من طريق المجهولين، لكن كثير من ما فيه عليه أدلة، وما لا دليل عليه فيه نكارة، لكن كون هؤلاء العلماء ذكروا في كتبهم يستدلون به على مجموع إثبات الصفة بغض النظر، لأنهم يذكرون الصحيح والحسن وما فيه ضعف وربما ما فيه نكارة يعتمدون على متونه. أو أحسن من هذا، ليش ما يمسكه واحد طالب علم ويسوق عليه الأدلة؟ يعني بما أن العلماء اعتمدوه، وابن القيم ينقل عن ابن منده لا يرده إلا جاحد، لا يرد الدلالة، فنعم يعتمده أصل، ثم يأتي ويقول مسألة كذا ثبتت من كذا وكذا، ومسألة كذا ثبتت، أمر طيب، يكون في رسالة طيبة، كما فعل الألباني رحمه الله في قصة الدجال، أخذ حديث أبي أمامة الذي أخرجه ابن ماجه، حديث ضعيف، وأسماه قصة الدجال، وسأقى أدلة وشواهد، والموطن الذي لا شاهد له يعني قد منكر، فربما تجد له سياقة أطول مما ساقه ابن القيم هنا، له سياقة، لأن هذا الحديث كما أشار يعني يذكره أهل العلم في الرد على الجهمية، والحق أنه حديث عجيب، حديث عجيب حيث الجملة. وهناك حديث آخر يحتاج إلى هذا العمل، حديث الفتون. حديث الفتون ذكره ابن كثير بتفسيره عند قول الله عز وجل فتنها فتونة فتنك فتونة، يعني ذاك الحديث كثير مما فيه موجود في القرآن وكثير موجود في السنة. وهناك إسرائيليات، يعني فيه أشياء لا بد أن تحكم عليها أنها إسرائيلية، فمثل هذا الحديث لو حقق القول فيه، لأن بعضهم جعله من قبيل المرفوع، لأن ابن عباس في بعض مواطنه كان قال لي رسول الله، فجمعوا الجميع. هناك حديث كثير شأنها هذا.